الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 56 من كتاب فتح المجيد. قال باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هذه تتمة الباب. قال المصنف رحمه الله: قوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوعد من أحب أهله وماله وعشيرته وتجارته ومسكنه فأثرها أو بعضها على فعل ما أوجبه الله عليه من الأعمال التي يحبها الله تعالى ويرضاها كالهجرة والجهاد ونحو ذلك. قال العماد بن كثير رحمه الله: إن كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه. وروى الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. الحديث حسن. فلا بد من إيثار ما أحبه الله من عبده وأراده على ما يحبه العبد ويريده، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في آية المحنة ونظائرها. آية المحنة تقدمت: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المصنف رحمه الله عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه أي البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الواجب، والمراد كماله حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من والده وولده والناس أجمعين. بل ولا يحصل هذا الكمال إلا بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، كما في الحديث أن عمر قال: يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. رواه البخاري. والمقصود بالكمال الواجب المنفي هو أن يذم تاركه فيرتكب أمورا محرمة ومعاصي ويترك أمورا واجبة عليه فيأثم. والمقصود بالكمال المستحب المنفي هو أن يترك النوافل، فمثلا حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فالمنفي هنا هو الكمال الواجب والكمال المستحب، لأن هذه العبارة لا يؤمن لا يمكن أن تطلق على من ترك مستحبا. قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال فإن أراد الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويعرض العقوبة فقد صدق، وإن أراد أن المنفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قاله شيخ الإسلام: فمن ادعى محبة الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعته وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب، كما قال الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كل مسلم يكون محبا بقدر ما معه من الإسلام، وكل مسلم لا بد أن يكون مؤمنا، وإن لم يكن مؤمنا الإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، لأن ذلك لا يحصل إلا لخواص المؤمنين، بينما مطلق الإيمان يوجد عند أكثر الناس من الأمة، من أمة الإجابة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان المطلق إنما يتميز به خواص الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، إذ ليس عندهم من علم اليقين ما يدرى الريب، ولا عندهم من قوة الحبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يقدمونه على الأهل والمال. فهؤلاء إن عوفوا من المحنة ماتوا ودخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يدخل عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق انتهى. وهذا الذي في عليه كثير من الأمة الآن، فانظر حين يتكلم الملاحدة وإذا بهم يتشككون في شأنهم، يتشككون في ثوابت. يعني الآن تجد من تشكك في عذاب القبر ونعيمه، وهناك من تشكك في قول آمين، وهناك من تشكك في دلالة السنة، وهناك من تشكك في بعض الصحابة. الشاهد أن السبب الذي أوجب لهم ذلك ضعف الإيمان وضعف العلم، وإلا فالمؤمن كامل الإيمان وكامل العلم مهما جاءت شبهة عنده يقين أن ما جاء من الله حق لا ريب فيه، والحق لا يمكن أن يخلف أو يتغير. لكن قد يقع في قلبك يعني من قلة الفهم وقلة العلم ما يجعل الإنسان يتشكك، فقوي الإيمان يعلم أن ما جاء من الله حق، فهم أو لم يفهم، علم أو لم يعلم. وقد تقدم معنا في درس تقريب التدمرية أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا معناه أو لم نعلم معناه، على أنه حق، ثم تبحث عما يرفع لك الجهل. قال في هذا الحديث أن الأعمال من الإيمان، لأن المحبة عمل القلب، وفيه أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها، فإنها محبة لله، ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص نقصها. وكل من كان محبا لله فإنما يحب في الله ولأجله كما يحب الإيمان والعمل الصالح. وهذه المحبة ليس فيها شيء من شوائب الشرك الاعتماد عليه ورجائه في حصوله مرغوب منها أو دفع مرهوب منه، وما كان فيها ذلك فمحبته مع الله لما فيها من التعلق على غيره والرغبة إليه من دون الله، فبهذا يحصل التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق في قلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. قال المصنف رحمه الله ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخره. ساق المصنف الحديث لبيان أن محبة الله عز وجل عباده يجب أن تصرف له. قوله ولهما عنه البخاري ومسلم عن أنس قوله: ثلاثة، أي ثلاث خصال. قوله: من كنا فيه، أي وجدنا فيه تامة. قوله: وجد بهن حلاوة الإيمان، والإيمان له حلاوة وطعم بشاشة كما جاءت به الأحاديث. والحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. قال السيوطي في التوشيح: وجد حلاوة الإيمان في استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو أثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. فقال النووي رحمه الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا حبل معاذ: حقيقة الحب في الله أن لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، وهذه درجة قد لا يصل إليها إلا خلص الناس، يعني لا يزيد بعطاء ولا ينقص بجفاء. أنت أحببت لله أحببته لله، أكرمك المحبة ثابتة، يعني عاملك بمعاملة غير مرضية المحبة ثابتة، يعني قوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني بالسواء ما يحب الإنسان بطبعه. كمحبة الولد والمال والأزواج ونحوها فتكون أحب هنا على بابها. قال الخطابي المراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع كذا قال. وأما المحبة الشركية قال بل حتى حب الطبع لا يجوز أن يغلب على حبه لله، فكونه يحب أولاده وزوجته وماله هذا حب طبيعي، فإذا بلغ به الحال أن يقدم ذلك على طاعة الله فهذا مذموم فيدخل في الحديث، وكما قال في الآية المتقدمة قل إن كان آباؤكم. فكلام الشارح على بابها فتكون أحب هنا على بابها، يعني يكون أحب سواء بالحب الطبيعي أو غيره من أنواع الحب. وأما المحبة الشركية التي تقدم بيانها فقليلها وكثيرها ينافي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المحبة الشركية هي محبة العبادة للمقبورين ونحوهم، يتأله بها العبد تأله، ولذلك صار مشركا. قال في بعض الأحاديث أحب الله بكل قلوبكم، أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق أبي عبد الرحمن السلمي مرسلا، وفيه شيخ ابن إسحاق لم توجد له ترجمة. وحتى عبد الرحمن هذا السلمي يعني صوفي هالك. وهناك عبد الرحمن السلمي اثنان، واحد تابعي وهذا إمام، والآخر من مشايخ البيهقي وهذا صوفي تالف. قال فمن علامات محبة الله ورسوله أن يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد عما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله ويمتثل أمره ويترك نهيه، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن آثر أمر غيره على أمره وخالف ما نهى عنه فذلك علم على عدم محبة الله ورسوله. فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم محبة الله، فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه، ومن لا فلا، كما في آية المحنة ونظائرها، والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان، لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له، فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. وفعلا أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم حلاوة ولذة وطعم، ولهذا تجد المؤمن يؤثر الإقبال على الله عز وجل بأنواع العبادات، حتى وإن شق على جسمه أو بدنه أو خالف ما تميل إليه نفسه فتلذذه بطاعة الله عز وجل. قال فحلاوة الإيمان المتضمن اللذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاث أمور: تكميل هذه المحبة وتفريغها ودفع ضدها. فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال قلت ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته، فإنه يحب من عبده أن يطيعه، والمحب يحب ما يحب محبوبه ولابد. ومن لوازم محبة الله أيضا محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين من عباده، فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان، كما في حديث ابن عباس الآتي قوله وتفريقها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، قوله ودفعه ضدها أن يكره ضد الإيمان كما يكره أن يقذف في النار انتهى، قوله أحب إليه مما سواهما فيه جمع ضميري ضمير الله تعالى وضمير رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه قولان أحدهما أنه ثنى بالضمير هنا إيمان إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين لا كل واحدة، فإنها وحدها لاغية. وأما الأمر بالإفراد في حديث الخطيب ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعصيهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. قيل هذا موطن يعني تفريع، موطن تفريع وينبغي فيه التفصيل، ومع ذلك قد جاء عطف النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى في عدة أحاديث. قال إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية، إذ العطف في تقدير التكرار والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. الثاني حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى، وهذا على الجواز. وجواب ثالث وهو أن هذا ورد على الأصل وحديث الخطيب ناقل فيكون أرجح. القول بالترجيح إذا لم يستطع الجمع، هنا الجمع يكون إذا كان في موطن خطابة ومحاضرة ونحو ذلك ينبغي له أن يفصل ويفرع، وإذا كان في موطن غير ذلك له أن يجمل. قوله كما يكره أن يقذف في النار أن يستوي عنده الأمران، وفيه رد على الولاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في حقه مطلقة وإن تاب منه، والصواب أنه إن لم يتب كان ناقصا وإن تاب فلا. ولهذا كان المهاجرون والأنصار أفضل هذه الأمة مع كونهم في الأصل كفارا، فهداهم الله للإسلام، والإسلام يمحو ما قبله، وكذلك الهجرة كما صح الحديث بذلك. قوله في رواية لا يجد أحد، هذه الرواية أخرجها البخاري في الأدب من صحيحه، ولفظ لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن انقذه الله منه، وحتى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عن ما يجده المؤمن من اللذة والبهجة والسرور والإجلال والهيبة ولوازم ذلك. قال الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة عليا ولكن ملء عيني حبيبها. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان إن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مناخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير والحمد لله.